وعشرات الشهداء والجرحى في سلسلة مجازر ارتكبها جيش الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تقدم الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان بالتهاني لحكومة وشعب سلطنة عمان بمناسبة اليوم الوطني للبلاد، وفي اتصال هاتفي له مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد شدد بوزيشكيان على عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتخاذ خطوات جديدة في مجال تطوير العلاقات مع السلطنة استمرارا لسياسة حسن الجوار. وأشاد الرئيس الإيراني بالعلاقات التاريخية القوية والروابط العميقة التي تربط البلدين الصديقين. بحث وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زادة مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق قضايا الدفاع والأمن في المنطقة، وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز سبل التعاون بين البلدين لمحاربة الإرهاب بما يخدم استقرار وأمن المنطقة، معتبرين ملف القضاء على هذه العصابات مسؤولية إقليمية ودولية لأن مخاطرها تهدد جميع الشعوب. وكان وزير الدفاع الإيراني وصل يوم أمس إلى سوريا في زيارة التقى خلالها كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلاد لبحث آخر مستجدات في المنطقة والتنسيق بين طهران ودمشق على المستوى العسكري والدفاعي. وحول زيارة وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زادة إلى سوريا نستمع لهذا التقرير.
تعزيز التعاون بين إيران وسوريا لمواجهة الإرهاب الذي يهدد المنطقة وشعوبها وبحث القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن أهم الملفات التي تم بحثها خلال استقبال الرئيس السوري بشار الأسد لوزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زادة.
عندما نتحدث عن علاقة سورية إيرانية، الأمر الطبيعي أن تكون هذه الزيارات سواء كان هناك تصعيد أو لم يكن هناك تصعيد. نحن نتحدث عن جناحي محور المقاومة، وبالتالي هذا لا يقلل من أهمية الخطورة والتهديدات والتحديات التي أفرزتها العدوانية الإسرائيلية المنفلتة من كل عقال بدعم أمريكي.
الزيارة تخللتها لقاءات هامة جمعت الضيف الإيراني مع كل من وزير الدفاع وقائد الأركان السوريين، حيث تم بحث تعزيز وتوطيد العلاقات الدفاعية الثنائية والتأكيد على الدور المركزي لدول المنطقة في توفير الأمن.
كنزاع على الجولان، وهناك أيضا انتهاكات إسرائيلية متكررة للسيادة السورية. بطبيعة الحال المرحلة الحالية تسمح بتغيير أو صياغة استراتيجية جديدة للتعامل مع التهديدات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية للأجواء السورية وإعادة ترتيب المشهد بما يتوافق مع المصالح السورية الاستراتيجية. هذا التعاون طبعا ينظر في إطار لقاء وزيري الدفاع، وبالتأكيد ستكون هناك عنونة لمرحلة جديدة لها علاقة بصياغة أو تعديل قواعد الاشتباك فيما يتعلق بالحدود السورية مع فلسطين المحتلة.
وكان قد استقبل الضيف بمراسم رسمية في وزارة الدفاع السورية، كما تستقبل دمشق أحبائها وأصدقائها المقربين، ليكون جلياً أن العلاقات استراتيجية وعميقة بين البلدين، وأن المسافة التي تفصلها عن طهران أقرب بكثير من بعدها الجغرافي. وفي ختام الزيارة تم وضع نصب تذكاري في صرح الجندي المجهول في إشارة على توحد جبهة المقاومة خلف الدرب الذي خطه شهداء الحق.
في ظل التصعيد الكبير الذي تشهده المنطقة، وفي ظل التصعيد الصهيوني الواسع على فلسطين ولبنان، وفي ظل العدوان الصهيوني على سوريا بشكل يومي، كان لابد من التنسيق على كل المستويات بين الحليفين السوري والإيراني.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعاً لقوات الاحتلال في ثكنة راميم بصلقة صاروخية ألحقت بصفوف العدوان خسائر كبيرة. وأعلنت المقاومة في لبنان قصف تجمع لجنود الكيان عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام بالصواريخ، لافتة إلى دكها بقذائف المدفعية تحشدات الاحتلال عند أطراف بلدة شمع. إلى ذلك أكد حزب الله استخدامه أكثر من 1000 صاروخ في ضرب أهداف عسكرية للكيان وتدمير عشرات الآليات في العمليات المتواصلة خلال الشهر. مشيرا إلى مقتل أكثر من 100 صهيوني وإصابة ما يزيد عن 1000 آخرين منذ بدء العمليات البرية. جدد الاحتلال الصهيوني صباح اليوم عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت عبر عدة غارات استهدفت مبان سكنية، وتسببت إحداها بأضرار في إحدى الكنائس في منطقة الحدث في محيط الضاحية. هذا واستهدفت غارة الاحتلال مبنى سكنيا بالقرب من مستشفى سان جورج في الحدث في محيط الضاحية الجنوبية، حيث طال الدمار أيضا كنيسة سيدة النجاة في المنطقة. وأفادت مصادر لبنانية باستهداف غارة صهيونية أخرى مبنى سكنيا من 12 طابقا عند تقاطع كنيسة مار مخايل في منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تدمر المبنى بالكامل. وفي هذه الأثناء استشهد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف أثر غارة استهدفت مبنى قيادة حزب البعث السوري بالعاصمة اللبنانية بيروت، وكان الشهيد موجودا بالصدفة في المبنى المستهدف. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها المستشفيات نحو 90 شهيدا ونحو 140 إصابة خلال الساعات الماضية. كما وأفاد الإعلام الفلسطيني باستهداف الاحتلال منزلا مكونا من 5 طوابق في بيت لاهيا، ما تسبب باستشهاد أكثر من 50 شهيدا فضلا عن المفقودين، مشيرة إلى شن الكيان هجوما مماثلا على منزل آخر بنفس المنطقة واستشهاد 15 شخصا آخرين. هذا واستشهد وأصيب عدة أشخاص بهجوم على مخيم البريج وسط القطاع، لترتفع حصيلة الضحايا إلى نحو 43,800 شهيد وأكثر من 103,600 مصاب. اعترف الإعلام العبري بمقتل جنديين إسرائيليين في إحدى العمليات العسكرية مع المقاومة الفلسطينية شمالية قطاع غزة. وأقرت منصات صحافة الاحتلال أن ثلث قتل الإسرائيليين في حرب غزة ولبنان من أفراد قوات الاحتياط، مضيفة أن الخسائر في صفوف الضباط الشبان تؤثر على الكفاءة القيادية للجيش مع مقتل العشرات من قادة السرايا. إلى ذلك تخطت حصيلة القتلى بصفوف العسكريين الإسرائيليين عتبة 790 منذ بدء العدوان على القطاع، وفقا لما أوردته قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. وزير الدفاع الإيراني يبحث في دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد قضايا الدفاع والأمن في المنطقة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لقوات الاحتلال في ثقنة راميم بصالية صاروخية. وعشرات الشهداء والجرحى في سلسلة مجازر ارتكبها جيش الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. في أمان الله.
الإسلام بين النظرية والتطبيق. الإسلام بين النظرية والتطبيق يرشد الناس إلى ضرورة التمسك بالإسلام كعقيدة والعمل به كنظام كامل للحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نتابع معا الحلقة الماضية ونقرأ معا نفس حروفها ونغتسل بعين مائها ونتظلل في جنة فيئها الطري، ونمسح على قناديل نهاراتنا بمنديل أنوارها، ونملأ دلاءنا بالضياء، ومن نبعة القلب نحفر نهرا يصب على كل مشتل من بذور الشجر، فيغرس القول احرص على أرض قلبك ألا تكون مكانا لنبت الكذب. بربك قل لي بماذا أملأت الفؤاد، وفي أي بحر سفحت النقاط. فمن قال ربي هو الله دل على سيده، ومن قال ربي هو الله كان هو الله آمره، ومن قال ربي هو الله كان هو الله مرشده، ومن قال ربي هو الله كان هو الله ملجأه، ومن قال ربي هو الله كان هو الله ناصره. هذه هي إيران، معسكر الحق والإسلام، وصوت الله على الأرض، وبوابة التقوى إلى الجنة تنادي هل من ناصر ينصرنا. هؤلاء هم خرجوا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقارعون الكفر ويصرعون العمالة، وراية لا إله إلا الله قد رفعت مع الفجر وأشرقت مع الشمس، لا لغير الله، لا لحكم الطوائف والعشائر والأزلام والعمالة. ازرع إلى جانب كلمة لا إله إلا الله في قلبك محبة أنصار الله، وإلى جانب محمد صلى الله عليه وآله رسول الله في نفسك، إنك تعرف أن لكل بيت طريقا إليه، ولكل منزل بابا، ولكل باب عتبة، فالطريق مقدمة المنزل، والمنزل مقدمته عتبته. كذلك إذا أردت إلى الله وصولا كما تقول، فلا بد من الطرق على باب رسوله الكريم، ولا بد إليه من القرع على باب الأئمة الميامين، كذلك هم العلماء حفظهم الله. لا فائدة من اللسان إذا لم يكن صورة للجنان، ولا فائدة من قول الحق إذا لم يكن سيفا يصرع الباطل، كذلك لا فائدة لنسكك وزهدك إذا لم يكن الزهد تحللا من الكفر وتلبسا بالإيمان، ولا فائدة من النسك إذا لم يكن النسك تعففا عن الرذيلة وإقبالا على الفضيلة. أخي المستمع، بربك قل لهؤلاء الذين يصلون بألسنتهم وقلوبهم عارية من الإيمان، ما فائدة المسجد الذي تدخلون إليه إذا لم يكن أقوى من ثكنات كل جيوش الكفر والإلحاد؟ وقد أريد لهذا المسجد أن يكون متراسا للحرب ومنبرا للجهاد. أيعقل أن تكون إحدى معسكرات أمريكا أقوى من مسجد يذكر فيه اسم الله، أو يكون أحد نوادي الضباط الإسرائيليين أقوى من بيت الله سبحانه؟ كلا، لا يعقل ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كانت مساجدنا صلاة بلا اتصال، وهياكل بلا جلال، ودعاء بلا أعمال. أيعقل أن تقول لا إله إلا الله ويكون السلام لأمريكا؟ كلا، لا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كانت هذه الكلمة نرددها لغائب وننشدها لبعيد، وتكون عندها الكلمة لله والعمل لغير الله، وتكون هذه الكلمة كالثمرة، لباسها الدين ولبها الشيطان. وكلمة كهذه لا تنفعنا، أشبه شيء بمائدة يأكلها جائع في منام، لا ترد غائلة ولا تسد رمقا، ولا ترتق حزنا ولا تمنع حاجة ولا تشد أزرا. وكلمة كهذه نحن بضيافتها شبيهة بضيافة أبي هند الذي تكرم كثيرا على مضيفيه بزبدة الكلام وحلاوة الوعود المطبوخة على نار البخل، الذي أكل المائدة كلها فكانت ضيافته كلاما بكلام. وما أحسن الشاعر الذي حكى: أبا هند نزلت عليه يوما فغداني برائحة الطعام، وقدم بيننا لحما سمينا أكلناه على طبق الكلام، فكان كمن سقى الظمآن إلا، وكنت كمن تغذى في المنام. هذا العمري هو المنافق البخيل الذي يقول ما لا يفعل ويظهر ما لا يبطن، ولله در أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: النفاق توأم الكفر، وقال: ما أقبح الإنسان ظاهرا موافقا وباطنا منافقا. سلام الله عليك يا أبا الحسن وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، وإذا تكلمت أنت فلتخرس الألسنة. عزيزي المستمع، أود أن تكون الكلمات قد لامست قلبك، ولك منا أفضل التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الإسلام بين النظرية والتطبيق.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان والخير، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عادل الأمير. موضوع البحث هو إصلاح ذات البين.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة نزلت ضمن مقطع قرآني يعالج حالة حصلت فعلا بين المسلمين. حصل ملاسنة بين اثنين من الأنصار، أحدهما من الأوس وهو الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة، الصحابي المعروف الشهيد يوم مؤتة، وهو من الأوس، وشخص آخر من قبيلة الخزرج. حصل ملاسنة بينهما، أخذ ورد، تطورت ودخل أطراف أخرى، وبدل أن الأطراف الأخرى تصلح صارت تساعد على إشعال القضية بشكل أكثر، ونادى المنادي ووصلت إلى أن شهر البعض السيوف في وجه البعض الآخر. نزل المقطع المبارك اللي من ضمنه الآية المباركة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. طبعا يتوقف فهم معنى الآية على المراد من حرف إنما. إنما أداة قصر، إنما جاية تقصر شيء لشيء، فهي هنا إنما شتريد تقول موقعها أو الاتيان بها هنا يريد أن يقول الإيمان حينما يصنع علاقة فلن تكون إلا الأخوة. الإيمان لا يصنع إلا الأخوة، ما يصنع غير الأخوة. من هالمنطلق حقيقة، من هالمنطلق يعني أنا أتساءل، القرآن يقول إنما المؤمنون أخوة، يعني هالعقيدة السمحة أصولها لا ينتج عنها إلا الإخاء. لكن إذا نشوف إسلام ينتج عنه الكراهية، هذا ما الذي يعني؟ هل هذا أمر طبيعي؟ طبيعة الإيمان الذي أرادته السماء وجاء به النبي الأعظم محمد، إيمان يصنع الأخوة. فبالتالي حينما ينتج عن الدين الكراهية، أكيد في المسألة خطأ أو لا؟ أكيد أكو شيء خطأ. إذا كان ينتج عن الدين العداء، أكيد أكو في الموضوع خلل أو لا ينبغي أن يفتش عنه. إذا كان ينتج عن الدين التكفير والسباب والتشهير، ألا يدل هذا على وجود خطأ في الموضوع، على وجود خلل، على وجود شيء خطأ لابد أن يعالج، أن يعالج. وهنا حتى تعرف قداسة هالعقيدة يعني ومكانة الشهادتين، مكانة الإيمان، حتى ولو يعني مجرد بمجرد التلفظ، أكو موقف أنا بودي لو أن شبابنا يطلعون على سبب نزول الآية الكريمة، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يشوفون مقدار ثقل كلمة لا إله إلا الله. لما تيجي إلى سبب النزول لتلك الآية، شوف التفاسير المختلفة للمسلمين، تقول أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أرسل سرية بقيادة أحد الصحابة، لما وصل إلى المكان، إلى القوم اللي مرسل من أجلهم أو أرسلت لأجلهم تلك السرية، أكو شخص عنده قطعان من الأغنام والإبل، هذا تلفت فرأى كثرة جيش المسلمين، فالشوة صعد على مرتفع ورفع يديه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مباشرة هذا القائد المسلم سدد سهما وضعه في كبد قوسه وأطلقه على قلب الرجل فأسقطه قتيلا، سقط. مجموعة من الصحابة اعترضوا عليه، قالوا له لقد نادى، لقد تلفظ بالشهادتين. التفت إليهم قال ما هذا، وأساسا احنا التقينا به، تحدثنا معه، ما الذي يعرف هذا عن الإسلام؟ ما الذي يعرف؟ إنما صنع هذا من أجل أمر أراده، القضية واضحة، حتى يحمي أملاكه. المهم لما رجع الجيش، هالمجموعة من الصحابة أخبروا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهنا الشاهد، أرسل النبي على ذلك القائد وأحضر، قال ما هذا؟ أقتلت رجلا بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هو إيش جاوب؟ قال يا رسول الله إنما قالها ليعصم ماله. فغضب النبي صلى الله عليه وآله فغضب والتفت إليه قال له هلا شققت عن قلبه؟ هذا مو شغلك يعني، هو الضمائر المقصود هذا من شأن الله. لاحظ قدسية لا إله إلا الله، قدسية لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بحقهم شافي كل مريض، خصوصا مرضانا المنظورين، اللهم من عليهم بحرمة سيد الشهداء وبحرمة باب الحوائج أبي الفضل العباس. يا الله تقبل منا، يا الله اقض حوائجنا يا أرحم الراحمين. تقبل من المؤسسين إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين والمؤمنين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عادل الأمير، نشكركم لحسن الإصغاء.
يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه، أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد طرى غوثاه،
غوثاه مما قد طرى غوثاه.
يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه، أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد طرى غوثاه،
غوثاه مما قد طرى غوثاه.
يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما نابني أواه، أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه،
مستغفرا مما جنته يداه.
يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما نابني أواه، أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه،
مستغفرا مما جنته يداه.
ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء، الله يا الله يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودهاه،
وارح مما قد عنا ودهاه.
ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء، الله يا الله يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودهاه،
وارح مما قد عنا ودهاه.
ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء، الله يا الله يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودهاه،
وارح مما قد عنا ودهاه. يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رب، أنا قد أسأت وأنت رب غافر مما قد طرى غوثاه.
يا رب
أنا قد أسأت وأنت
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله غافر الذنوب، وأفضل الصلاة والسلام على المصطفى حبيب النفوس وطبيب القلوب، وعلى آله المنزهين عن جميع العيوب. إخوتنا وأعزتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المتجدد معكم، حيث نسرح معا في آفاق قرآنية ممتعة نتعرف فيها على بعض خصائص أهل البيت النبوي الطاهر، وقد كتب الله تبارك وتعالى لهم أن يشتركوا في قضاياهم الخلقية والخلقية وفي فضائلهم المعنوية والروحية، حتى كان من ذلك كما أشرنا أن الله عز وجل كان خلقهم قبل أبينا آدم عليه السلام في صور خاصة رآها آدم في هيئة أشباح نورانية، فسأل الله عنها فأخبره جل وعلا أن هؤلاء خمسة من ولده، لولاهم ما خلقه، ولولاهم ما خلق هذا الوجود، لأنهم أشرف من كل موجود، بل لأجلهم خلق الله الكائنات والموجودات. ثم أرشد الله عز شأنه نبيه آدم عليه السلام قائلا له: يا آدم، هؤلاء صفوتي من خلقي، بهم أنجيهم وبهم أهلكهم، فإذا كان لك إلي حاجة فبهؤلاء توسل. وهنا انقدحت لنا أيها الإخوة الأفاضل ثلاثة أسئلة. الأول: من هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل أنهم صفوة خلقه وبهم ينجي وبهم يهلك؟ الثاني: من روى هذا الحديث القدسي الشريف؟ والسؤال الثالث: هل حانت الساعة التي كانت لآدم إلى ربه حاجة فأتمر بأمر الله تعالى فتوسل بصفوة الخلق الذين لولاهم ما خلق الخلق؟ إلى التعرف على كل ذلك أيها الإخوة والأخوات بعد هذه الوقفة القصيرة. أيها الإخوة والأخوات، أما من هؤلاء الذين هم سيكونون من ولد آدم عليه السلام وهم صفوة الخلق، فقد عرفهم الله تعالى في أحاديث قدسية عديدة، منها قوله جل جلاله: فأنا المحمود وهذا محمد، وأنا العالي وهذا علي، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا الإحسان وهذا الحسن، وأنا المحسن وهذا الحسين. وأما من روى هذا الحديث القدسي المبارك، فعدد من الرواة الثقات لدى المسلمين، وعدد من المؤلفين والمصنفين، من المحدثين والمفسرين، منهم العالم الشافعي الشيخ إبراهيم الجويني في جزئه الأول من كتابه فرائد السمطين. وأما الساعة التي كانت لآدم عليه السلام أشد الحاجات إلى الله تعالى، وكان لابد له أن يتوسل إلى الله عز وجل، فتلك ساعة توبته. وكان سبق لله تعالى أن أرشده إلى التوسل بالخمسة الأنوار: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم. وكان من آدم عليه السلام أن أخذ بإرشاد الله تعالى إياه، فتاب إلى الله وتاب الله عليه، وهو التواب الرحيم. أما أين ذلك في كتاب الله وقوله عز من قائل؟ فذلك ما سيتبين لنا بعد قليل بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، لقد تحدثت آيات في أوائل سورة البقرة عن قصة أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام. ابتدأت بالحديث حول إرادة الرب بجعل آدم خليفة لله في الأرض، وقد أخبرت الملائكة بذلك، وكان آدم عليه السلام قد تعلم الأسماء كلها. بعد ذلك جاء الأمر الإلهي بالسجود لآدم عليه السلام، فسجدت الملائكة وعصى إبليس إذ كان من المستكبرين، فأزل أبوين حتى أخرجهما من الجنة التي لم تعد لحياتهما، لأن آدم هو خليفة الله في الأرض كما شاءت إرادة الرب، وصرح بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. فكان بعد مكيدة إبليس وقد قاسم أبوين النصح، ولم يعهد في خلق أن يقسم بالله زورا وكذبا، أن جاء الأمر الإلهي بالهبوط إلى الأرض، وكان لابد لآدم عليه السلام من التوبة، وكان لابد للتوبة من سبب وثيق. فجاءت رحمة الباري عز شأنه حيث قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أما الكلمة التي تاب بها آدم عليه السلام وبها قبل الله توبته، فقيل هي أدعية في طلب المغفرة وقبول التوبة، ولكن يبقى الدعاء محجوبا والكلمات الداعية تبقى غير مرتفعة حتى يحصل السبب، كما ذكر ذلك في صريح قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومن هنا هرع آدم عليه السلام إلى التوسل بمن كان الله تعالى أرشده إليهم لو كانت له إليه حاجة. وهل من حاجة إلى الله تعالى أشد من التوبة؟ فتوسل إليه، كما أجمعت روايات المسلمين بمحمد المصطفى الأمين وعلي سيد الوصيين وفاطمة سيدة نساء العالمين وبريحانتي رسول رب العالمين الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. مستمعينا مستمعاتنا، نهاية هذا اللقاء من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله وإلى اللقاء. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. درر البلاغة في شرح حكم نهج البلاغة، الحكمة رقم 183. عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة. من جملة كلمات القصار عليه السلام لتبيين بعض الحقائق التي ذهب إليها كثير من العلماء وخالفهم جمع آخر، وهو القول بالتخطئة والتصويب. ما هو المقصود بالتخطئة والتصويب؟ التخطئة هي الاعتقاد بإمكان خطأ المجتهد في اجتهاده وعدم إصابته الأحكام الشرعية الواقعية التي لا تتأثر باجتهاد المجتهدين واستنباطهم لاشتراكها بين العالم والجاهل. ويقابله التصويب الذي يعني الاعتقاد بإصابة المجتهد وتعدد الأحكام بعدد ما يتوصل إليه المجتهدون في اجتهادهم، أي أنه لا يوجد حكم في الواقع وكل ما يتوصل إليه الفقيه فهو الحكم الواقعي في حكم المكلف. وهذا بحث كلامي وفقهي يدور بين المجتهدين والفقهاء، ولكل رأي أصحابه والقائلون به. إن القائلين بالتخطئة يعتقدون بأنه لا ضمانة في فتاوى الفقهاء والمجتهدين أن تكون مصيبة للواقع، وإن القائلين بالتخطئة يعتقدون بأنه لا ضمانة في فتاوى الفقهاء والمجتهدين أن تكون مصيبة للواقع على الدوام، يكفي فيها أن تكون مصيبة الواقع في الجملة أو غالبا أو كثيرا أو في الجملة، حتى يكفي فيها في الواقع هذه التخطئة أو المخطئة للعلماء والمجتهدين والفقهاء، وليسوا لا سمح الله مخطئة للنبي والعياذ بالله أو للقرآن الكريم. هنا إن كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير إلى هذا الأمر، وليس كما ذهب إليه البعض بأنه قد يقصد أن هذا مختص باختلاف الدعوة في أصول الدين ويدخل في ذلك الإمامة لأنها من أصول الدين، ولا يجوز أن يختلف قولان متضادان في أصول الدين فيكونا صوابا، لأنه إن عنا بالصواب مطابقة الاعتقاد الخارج فمستحيل أن يكون الشيء في نفسه ثابتا منفيا، وإن أراد بالصواب سقوط الإثم كما يحكى عن عبيد بن الحسن العنبري فإنه جعل اجتهاد المجتهدين في الأصول عذرا، فهو قول مسبوق بالإجماع. ولا يحمل أصحابنا كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه على عمومه، لأن المجتهدين في فروع الشريعة وإن اختلفوا وتضادت أقوالهم ليسوا ولا واحد منهم على ضلال، لكن الحق ليس كما ذهب إليه القائل.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن
حلي وعن حللي.
في الحقيقة أن أمير المؤمنين قد أشار في خطبته 18 من نهج البلاغة إلى حقيقة هذا الأمر، ويفسر هذه الحكمة بقوله: ترد على أحدهم القضية، يعني على أحد الفقهاء، في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره، يعني على غير واحد من الفقهاء، فيحكم فيها بخلاف قوله، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا، وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد. كيف يمكن هذا الشيء؟ أن فقيه يفتي بشيء والآخر يفتي بشيء آخر، ثم يأتون عند كبيرهم يقول لهم الكل صحيح. يستمر الإمام سلام الله عليه: أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه، أم نهاهم عنه فعصوه، أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه، أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى، أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن تبليغه وأدائه. والله سبحانه تعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء وفيه تبيان لكل شيء، وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم يتم الإمام سلام الله عليه في هذه الخطبة: وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به، يعني لا يمكن أن يصدق بأنه نتبع شريعة واحدة ونبي واحد وإله واحد، ثم يأتي رأيان ونقول كلا الرأيان صحيح. هذا الشيء اللي مرفوض، ويشير إليه في قوله بأنه لا بد أن يكون أحد الآراء غير مطابق واقع وبعيد عن الواقع، وليس كل ما يفتي فيه المجتهد يكون هو الواقع، فكيف يدعون بأن لهم الفتوى المطابقة للواقع وأن كانت خاطئة؟ على كل حال لا بد وأن تكون إحدى الأقوال غير مطابقة للواقع، ونحن نعتقد بأنه لكل واقعة حكم، ولا يمكن أن يكون لواقعة واحدة أحكام متعددة، لأن هذا يدل على نقص في البيان، أو لا سمح الله ترك الأمر للمجتهد والفقيه أن يفتي كما يشاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأرني الحق حقا حتى أتبعه، وأرني الباطل باطلا حتى أجتنبه، ولا تجعلهما علي متشابهين فأتبع هواي بغير هدي منك، واجعل هواي تبعا لرضاك وطاعتك، وخذ لنفسك رضاها من نفسي، واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعاع بالوجد والبشر. واجعلها في الجنة أسمى حواريها وامنح منى قلبي لرفيقة العمر هي شمعة شعاع بالوجد والبشر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، حييكم بنشرة خبرية مفصلة خادل عبد الله، وأشرعها بعناوين الرئيسية. وزير الدفاع الإيراني يبحث في دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد قضايا الدفاع والأمن في المنطقة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لقوات الاحتلال في ثكنة راميم بصلية صاروخية.